بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. من كتاب التوحيد الأعظم: المبلغ من لا يعلم إلى رتبة من يعلم. سيدي العارف بالله الشيخ أحمد بن علوان: نفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: فحقيقة ذات العقل أنه جوهر واحد مؤتلف غير مختلف، ولا يتبعض ولا يتجزأ ولا ينحرف، مختص بالتوحيد والمعرفة والبرهان، مبرأ من النقصان والشك والطغيان والجهل والنسيان، ولا يميل ولا يعترض ولا يغفل ولا يعرض عن دوام مشاهدة باريه وامتثال أوامره واجتناب نواهيه. وحقيقة ذات النفس أنها مؤتلفة ومختلفة، مقبلة ومعرضة، أمارة ومطمئنة، لوامة وراضية، ذاكرة وناسية، زاهدة وراغبة، آمنة وراهبة. وسبب ذلك ما جبلها الله عليه من الحس المختلف المتعلق بمصالح هذا الجسم المختلف، إذ الأجسام بلاء النفوس وبروج تكاليفها وأفلاك دورانها، فبالإقبال على ما يصلحها ويقيمها ويبقيها ويديمها ويتعلق بمنافعها من الأغذية والمناكح والملابس والمراكب ومنافستها في الأفخر والأنفس، من ذلك تتفرد وتتجرد وتنقطع وتنطبع وتنعكس وتظلم وتنتكس وتظلم، وتشتغل وتعرض عن مقابلة العقل وارتضاع مدده وقبول فيضه، وبالإعراض عن المنافسة في ذلك والزهد في جميع ما هنالك والقناعة بالأحقر من الأفخر وبالأيسر من الأعسر وبالأقل من الأكثر وبالأسخف من الأشرف وبالأخص من الأنفس، يتهيأ لها الفراغ والإقبال والارتفاع والارتضاع وقبول الفيض وتناول الحكمة وإدراك العلوم. فهذا سبب اختلاف مختلفها على العقل الرباني وائتلاف مؤتلفها بالجوهر الشيطاني، وذلك من أدل دليل على أنها ليست من جوهر واحد كما زعم الفلاسفة بقولهم: إن النفوس الجزئية هي قوى منبثة من النفس الكلية، وأنها أهبطت إلى الأجسام لمنافستها العقل الكلي وتكبرها عليه، وأنها افترقت ثلاث فرق: فرقة في المعادن، وفرقة في النبات، وفرقة في الحيوان الذي أعلاه صورة الإنسان، وأنها كلفت أن تستخلص ذاتها من هذه الأنواع والأجناس المختلفة بارتفاعها بوسائط الأغذية والمنافع إلى هذه الصور الإنسانية، وأنها هي المدبرة للصورة والسابغة لها بالآلات الفلكية والأركان الطبيعية، وأنها جوهر هذه الأجسام والأعراض كلها والمبلغة لها إلى حد كمالها، وأنه من بلغ من هذه القوى المفترقة إلى صورة الإنسان فعرف إمام عصره وأصل حقيقة أمره، رفعته عن هذه الصورة الإنسانية بصفة الموت إلى صورة ملكية في العوالم العلوية، ومن مات على غير هذه الصفة أهبطته إلى صورة بهيمية في العوالم السفلية ثم إلى مثالها بعد زوالها، ثم لا تزال كذلك ترددها في الأشخاص إلى أن تصفو من كدرها وتأتلف بأجمعها وتنظم إليها وتتوارد عليها، فحينئذ تعود إلى مقامها العقلي ومركزها الدهري بجميع قواها المنبثة وأجزائها المتفرقة، وذلك سبب خراب العالم عن العمران وسكون الفلك عن الدوران وانقطاع المواد الطبائع والأركان، وهذا عندهم المعاد. ولا تعود النفس أبدا إلى الأجساد، فاحذرهم، قاتلهم الله أنى يؤفكون. ونحن نقول بالله التوفيق: إن الجوهر المحض لا يتجزأ متنافيا ولا يتبعض مختلفا، كما ينفصل من النار والماء والظلمة والنور لا نراه يتنافى في الحس ولا يختلف في العقل، بل كل منه على صفة جوهره في الانفصال والاتصال. فبطل بهذه الأمثال أن تكون النفوس الجزئية من جوهر واحد كما زعموا، لأنه لا بد بالاضطرار من أن تكون هذه النفس الكلية جوهرا واحدا، ثم إنه لا بد بالاضطرار من أن يكون جوهرها على صفة المطمئنة أو الأمارة فقط، بل إنه لا بد بالاضطرار أن يكون ما يتجزأ منها على صفتها، كما سبق من تمثيلنا بكون ما ينفصل من النار والماء والظلمة والنور على صفة جوهره في الاتصال والانفصال. وقد يشاهد من اختلاف النفوس الجزئية وتنافيها في الأقوال والأفعال والاعتقادات والمذاهب ما لا يحيط به علما إلا الله تعالى، فقد تبين لك بهذه الدلالات والأمثلة فساد قولهم في فرعهم وأصلهم، وأن النفس الكلية لا حقيقة لها في محسوس ولا معقول، بل ما زعموا إفك مدخول عن قدماء الفلاسفة منقول أعداء كل نبي ورسول.
بعد
رضي الله عنكم، فقد تبين فاعلم يا أخي أن لكل عبد نفسا ولكل نفس عملا وعلى كل عمل جزاء، يدلك على ذلك خطاب الله تعالى عز وجل للأنفس بلفظ الجمع من قوله تعالى: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. ألا ترى إلى صفة العقل كيف تضطرنا مشاهدة المتصفين به من العلماء العاملين والحكماء العارفين والأنبياء المرسلين والملائكة المقربين، إلى أنه جوهر واحد كامل فاضل مؤتلف غير مختلف، وإنا حيث لا نجد عقلا فهنالك لا نجد علما، وحيث لا نجد علما فهنالك لا نجد عملا، فإنا قد نجد عالما ولا نجده بالعلم عاملا، وقد رتبت أن العقل سابق للعلم، وجعلت العقل موقوفا على كل موسوم بسمة الفضل فقط، فاختل ترتيب الاضطرار من قولك بكل من خالف علمه عمله، فنقول إن مقدمة كل علم معمول به العقل وشاهده الخشية، ومقدمة كل علم غير معمول به الجهل وشاهده الهوى، ولا يستحق الحافظ أن يسمى عالما على الحقيقة حتى يكون بعلمه عاملا ولا أعباء تكليفاته حاملا، وإلا فهو حافظ يؤيد ما قلناه قوله تعالى في العلماء على الحقيقة: كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ويؤيد ما قلناه في العلماء على المجاز قوله عز وجل في عالم بني إسرائيل: واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. وقال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فمرادنا بتقديم العقل على العلم علم هؤلاء، لأنهم عقلوا ما علموا فعملوا به رجاء ثواب الله وخشية عقابه، وليس مرادنا من مقدمة علمه الجهل وخاتمته الهوى، أولئك لم تسنح لهم من سوانح العقل سانحة ولا استنشقوا من روائحه رائحة، والعقلاء هم أولو الألباب، بذلك نعتهم رب الأرباب في محكم الكتاب، يدل بذلك على أن العقل جوهر واحد يختص بكل شاكر حامد، ويبسط في ذات كل راكع ساجد، ويشرق في قلب كل محب واجد، ويتعلق ببصيرة كل عارف شاهد، فحيث توجد دلائله فهنالك فضائله وربوعه ومنازله، ويحقق أحديته خطاب الله عز وجل إياه بلفظه واحد من قوله: أقبل فأقبل، ثم قال له: أدبر فأدبر،
أدبر
من قوله أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر، فحيث وجدت الإقبال من كل طاعة والإدبار من كل معصية فهنالك العقل وإن كان العلم قليلا، وحيث وجدت الإدبار من كل طاعة والإقبال من كل معصية فهنالك الجهل وإن كان العلم كثيرا، وبالله التوفيق.
رضي الله عنكم. فهذا حد تقف عليه فيما هدى الله إليه من معرفة النفس والعقل والجسم، ثم نعود إلى ذكر أقوالهم في ذلك. فأما الذين قالوا إن الإنسان هو هذه الصورة المرئية، فهم أهل المجاز وأرباب الحس، وصفوا المحسوس لقصور علمهم عن معرفة المعقول، وهو جائز على وجه العبارة لا على وجه التحقيق. وأما الذين قالوا إن الإنسان هو النفس وهي جوهر بسيط، وهذا الجسد لها كالآلة، فإذا فارقت هذا الجسد عادت إلى محل البقاء، ويقولون إنها لا تموت ولا تتغير، فمقالتهم أقرب إلى الحقيقة من مقالة أولئك، إلا أنهم يعتقدون أن النفوس لا تعود إلى الأجساد ويكذبون بيوم التناد، ومقالتهم تعود إلى ما ذكرت لك من النفس الكلية وأسبابها. وأما الذين قالوا إن الله عز وجل أبدع النفس بسيطة غير محتاجة إلى الجسد ثم أهبطت إليه لأجل جرم، ومنهم من يقول أهبطت لأجل فائدة تستفيدها من علم هذه الأجساد، فإذا انحل التركيب عادت إلى عالمها. فأما الذين قالوا لأجل جرم فهم الذين قدمنا القول فيهم من أن النفس الكلية أهبطت لمنافستها الأقل الكلي وتكبرها عليه. وأما الذين قالوا أهبطت لأجل فائدة تستفيدها من علم هذه الأجساد فمحال أن تكون النفس محلا للجهل وأن يكون الجسد محلا للعلم، بل العلم من خصائص النفس، وبعلمها يتحرك الجسم، والجسم جماد ليس بمحل علم ولا جهل. وهذا خلف من القول ولغو من الكلام ولا يعبأ به. وأما الذين قالوا إن الله تعالى خلق هذا العالم في الأصل من نفس وجسد، وجعل النفس الناطقة هذا الإنسان، ونفس حسية وهي الحيوان دون الإنسان، ونفس نامية وهي النبات، فإذا انحل تركيب النفس الناطقة حصل لها البقاء. هذا يعود إلى حديث الفلاسفة الذين قدمنا ذكرهم في أن النفس قد افترقت عند إهباطها بثلاث فرق: فرقة في المعادن، وفرقة في النبات، وفرقة في الحيوان الذي أعلاه عالم الإنسان، وقد تقدم الرد عليهم. وأما الذين قالوا إنها ترد إلى الأجساد التي فارقتها عند النشأة الأخرى، فهذا اعتقادنا واعتقاد مشايخنا وعلمائنا المتبعين لأنبيائنا، وبه نزل كتاب ربنا بلسان عربي مبين، ننزه عن الرموز والكنايات، ونؤمن بالمحكم والمتشابه فيه من الآيات. وقد قدمت لك مقدمة تتلو هذه المسائل والجوابات، وهي الموسومة بالعقل والمعقول، وأوضحت فيها الرد على المتأولين القرآن بغير تأويله، المكذبين بظاهر تنزيله. ما إذا تدبرتها بصحة عقلك وصفاء ذهنك تحصلت لك من أنواعها علوم جمة. فالحمد لمسبغ النعمة ومول الحكمة.
الحمد لمسبغ النعمة ومول الحكمة. لا إله إلا هو. فحقيقة ذات العقل هي تركيبنا البديع الذي أبدعه الله تعالى، وجعل فينا سبحانه عقولا، وجعل لنا نفوسا، وجعل لنا أجسادا جل جلاله وتعالى في علاه. فكانت النفوس برزخ بين الأجساد وبين العقول التي هي الأرواح، وجعل ذلك بحكمته سبحانه وتعالى، وركبنا هذا التركيب. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. لا إله إلا هو. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. هذا كلام الخالق الذي خلق وكون ورتب ولا معدل عنه لأحد. فماذا توحي إليه أفكارنا أو عقولنا أو تأملاتنا وهي عاجزة عن أن تتصور الحقيقة، وغاية ما فيها أن تدلنا على أننا مخلوقين لنا الخالق، والخالق يتحدث عن خلقه، والخالق يتحدث ما يريد بخلقه وماذا يصنع بهم سبحانه وتعالى. وبذلك كان صنف من الفلاسفة وصلوا إلى الكفر لإنكارهم أمور جاءت بها التنزيلات من الله على أنبيائه ورسله صلوات الله وسلامه عليهم. فالذين أنكروا ذلك من هؤلاء الفلاسفة والاعتماد لهم إلا ما يقولونه ويتقولونه من إحياء فكرهم، والفكر لا يستقل بتصور الأشياء ولا بإدراك الحقائق في دقائقها، وإنما يهدي إليها ويدل عليها لتأخذها من معدنها ومن محلات مهمة العقل. فلما تجاوزوا بالعقل حدوده وقعوا في هذه السقطات ووقعوا في هذه الورطات. قال حقيقة ذات عقل جوهر واحد مختلف غير مختلف، لا يتبعض ولا يتجزأ ولا ينحرف أبدا، مختص بالتوحيد والمعرفة والبرهان، هكذا العقل. وهذا الذي يدل عليه قول الكفار بأصنافهم في القيامة: لو كنا نسمع أو ما كنا في أصحاب سعير، فترفوا بذنبي فحسوك لأصحاب سعير. يعني أن ما كانوا يدعونه ليس حقيقة عقل من علم ومعرفة في الدنيا، وفيهم كثير من الذي كانوا يدعون المعرفة في الدنيا، وفيهم كثير من الذي كانوا يكونوا، لكن ما عقلوا في الحقيقة. لو كانوا على عقل لاتبعوا الأنبياء، لأن العقل هدى واحد، العقل واحد من عند آدم إلى كل عاقل إلى آخر مؤمن في الدنيا، كل العقل واحد يدل على الواحد ويدعو إلى الإيمان بالواحد ويعظم الواحد جل جلاله ويخضع لجلاله ويمتثل لأمره. هذا هو العقل، ماشي عقل غير هذا، ماشي عقل غير هذا. ولكن خلط الناس للأمور وإدراكهم لبعض المعلومات، وإن انفصلت عن المعلومات الأصيلة الأساسية العظيمة يعدون علم، وهو الذي نفاه الله بقوله: ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة. ما هو هذا العلم؟ أن تعلم ظاهر من حياة الدنيا، ما هو هذا العلم؟ العلم أن تغوص على باطن الدنيا وتدرك ظاهر وباطن الآخرة، هذا العلم. ما تنحسر في ظاهر من الحياة الدنيا وتسمي نفسك علمي وعلماني وعالم ونظرية علمية، ده حقيقة علمي ما لذلك، وانت محصور في هذا. ما أتفهك وما أسفهك، ايش هذا؟ محصور في قشور غلاف. حقيقة الجوهر الإنساني ما عرفته، وخالق الإنسان ما عرفته، مهمة الإنسان في الوجود ما عرفتها، وتسمي نفسك عالم. عالم ايش ده؟ عالم بطبقات الأرض ولا بالأسماك اللي في البحر ولا بالطبقات الجو؟ هذه كلها مخلوقة لخالق وستنتهي، لماذا خلقت؟ ما تعرفها، وإيش ينفع العلم بها؟ وما يفيد العلم إلى أين يوصلك إذا لم تعرف نفسك ولم تعرف حقيقة وجودك ومهمتك في الوجود؟ إيش ينفعك هذه المعلومات؟ ولكن هكذا سموه علم، لا حول ولا قوة إلا بالله. وحقيقة العقل واحدة، ما شده عقل الخلائق الأنبياء، ولهذا هم أعظم استقامة من سواهم وأعظم معرفة بالله تعالى، ثم الأقرب فالأقرب. وفي هذا حقيقة هذا العقل يقول صلى الله عليه وسلم: من قارف ذنبا فارقه عقل لا يعود إليه. كل ذنب ينقص عليك. قال سيدنا الإمام الغزالي: لأن غاية ما يكون بعد الذنب أن تتدارك، تتوب وتعمل حسنة تمحو ظلمة الذنب. هل صح؟ هذه الحسنة لو جاءت ماشي ذنب قلبها قبلها لزاد نور عقلك، لكن هذا عقل خسرته، ما تعود، ما يمكن يعود أبدا. يعني لو لم يكن هذا الذنب وجاءت هذه الحسنة لكان زيادة إشراق نور العقل وزيادة المعرفة عندك، فأنت حرمت هذا إلى الأبد مهما توبت. لو توبت خلاص محيته، لكن لو لم يكن هذا الذنب لكان هذا الذي محيت به زيادة، فالآن حرمت هذه الزيادة، فارقه عقل لا يعود إليه أبدا. فلذن حقيقة الجهل معصية الله، حقيقة الجهل معصيته، حقيقة العقل طاعة الله، هذا حقيقة العقل، لا إله إلا. ولذا قالوا لسيدنا الغزالي الإمام الشافعي رحمة الله عليه: إذا أوصى بمال لأعقل الناس نعطي من؟ قال: الزهاد في الدنيا، هذا اللي عقلوا عن الله وعرفوا الحقيقة. الزهاد في الدنيا هم أولى العقلاء، فماذا؟ فكيف يدعى العقل لأهل شدة الرغبة في الدنيا المنحصرين في الدنيا المقصورين على الدنيا؟ هذا العقل، هذا عقل الناس الزهاد في الدنيا، ما هو الراغبين فيها، فكيف يدعى العقل للراغبين في الدنيا وهي دنيا وهي فانية وهي زائلة؟ عقل من يعظم الزائل ويترك الباقي يساوي كم؟ يساوي كم؟ هذا صفر، ذا ما عنده عقل أصلا، يقدم الفاني على الباقي، يقدم الخسيس على العظيم، هذا كم نسبته في العقل؟ ما له نسبة في العقل، هذا صفر. وين العقل الذي عنده؟ هذا الذي يقول لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. ما عنده عقل ولا ما بيدخل النار، ويظل نفسه بمنشان شهوات حقيرة راح وراها، بعدين عذاب أبدي سرمدي مقابلها. وين العقل؟ ما في عقل أصلا، ما في عقل. أيوة. وبهذا علمنا أن العقل هو واحد، ولكن النفس هذه مختلفة، مختلفة، مقبلة، معرضة، أمارة، مطمئنة، لوامة، راضية، ذاكرة، ناس. هذا النفس لها وجه إلى الجسد، ولها وجه إلى العقل والروح. جبلها الله تعالى على حس مختلف متعلق بمصالح هذا الجسم، بالإقبال على ما يصلحها ويقيمها ويبقيها ويديمها ويتعلق بمنافعها من الأغذية والمناكح والملابس والمراكب ومنافستها في الأفخر والأنفس، من ذلك تتفرد وتتجرد وتنقطع وتنطبع وتنعكس وتظلم وتنتكس وتظلم وتشتغل وتعرض عن مقابلة العقل وارتضاع مدده وقبول فيضه، فتصير نفس منحطة تماما وقد خاب من دساها، ما تعرف إلا الفانيات، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة. هذا محصورين مثلا، ذلك مبلغهم من العلم، هنا هم بس. طيب الدنيا تفنى، وفين بيرجعون؟ يرجعون للعذاب، يرجعون للتعب، يرجعون للشقاء، لأنهم ربطوا نفسهم وعقولهم بهذا الفاني الزائل المنتهي. وازهد بقلبك في الدار التي فتن الطوائف فرأوها غاية الطلب. كافر مناسب لكفره وعياذ بالله، هو عيب عليه وعار، لكن مناسب لكفره أنه ما يريد إلا الدنيا، لكن ده مسلم مؤمن بالله والدار الآخرة، ما يريد إلا هي كما الكافر. تنافسوها وأعطوها قوالبهم مع القلوب، أعطوها القول كلها. فيا لله من عجبي، وهي التي صغرت قدرا وما وزنت عند الإله جناحا. فالحريص غبي، لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، ما بيعطيهم حتى شربة ماء لو كان لها قدر مثل جناح البعوضة، إلا لخستها وعدم قدرها أعطاها. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم أبوابا. كيف أبوابا؟ سقفا من فضة، ومعري عليه ذنون لبيوتهم أبوابا وسوفا عليها وسرا عليها يتكئون وزخرفا ولو إن كل ذلك الأمام متاع الحياة لن يزايل نتاع والآخرة عند ربك ليل متقين اللهم اجعلنا منهم. يقول بالإعراض عن المنافسة في ذلك والزهد في جميع ما هنالك والقناعة بالأحقر من الأفخر وبالأيسر من الأقل من الأكثر، ما يتيسر القصد أما يقوم جسدك حسب ابن آدم لقيمات يقوم من صلبها، فإن كان لا محالة فثلث لطعام وثلث شراب وثلث لنفسه، ويستر عورته ويظهر نعمة الله عليه ويكنه مسكن وبيت بما تيسر، وانتهت المسألة والزايل يزول. لكن مقصوده الأعظم قيام الخلافة عن رب العالمين في أرضه، امتثال أمره واجتناب نواهيه وتنوير القلب بأنوار معرفته سبحانه وتعالى. إذا قام بذلك يتهيأ لها الفراغ والإقبال والارتفاع والارتضاع وقبول الفيض وتناول الحكمة وإدراك، تتصل بالعقل، تتصل بالروح وتسمو وترتفع. هذا سبب اختلاف مختلفها على العقل الرباني واتلاف مؤتلفها بالجوهر الشيطاني. من مال إلى الحظوظ الفانية وأقبل بالكلية عليها غلبته أن وأخذت نفسه هذه الفانيات، وقطع عن إدراك الحقيقة وعن الفضائل والفواضل والسمو والمجد الحقيقي للإنسان والشرف والسعادة. وهكذا هذا هو سبب الاختلاف، لا ما يقول الفلاسفة فيما تكلفوا من كلام نظموا من مجرد تفكيرهم، وليسوا بآلهة ولا بأنبياء ولا برسل من عند الإله، فما لنا حاجة بكلام منهم. وهكذا يقول الجوهر المحض لا يتجزأ، متنافيا ولا يتباعد مختلفا كما ينفصل من النار والماء والظلمة والنور لا نرى يتنافى في الحس ولا يختلف في العقل كل منه على صفة جوهره. الله أكبر. فإذن النفوس الجزئية ليست جوهر واحد كما زعموا ولكن إما أن تتعلق بالأعلى وإما أن تسفل إلى الأدنى ولكل حكم وإما تكون بين هذا وهذا حتى يغلب عليها أحد الأمرين. لا بد بالاضطرار أن يكون ما يتجزأ منها على صفاتها. وقد يشاهد من اختلاف النفوس الجزئية والكلية وتنافيها في الأقوال والأفعال والاعتقادات والتصورات والمذاهب ما لا يحيط به علما إلى الله تعالى. ولا تتبع السبل فتفرق بكم عن سبيله. يقول كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيله. اللهم هدنا في من هديت. إذن فسد قولهم فرعا وأصلا هؤلاء الفلاسفة. ولكل عبد نفس لكل نفس عمل ولكل عمل جزاء على كل عمل جزاء. خاطب الله أرواحنا وعقولنا ونفوسنا وقال لست بربكم؟ قلنا بلى. فكان عهد بيننا وبينه. الله أكبر. فانظر بعد ذلك المتصفين بالعقل ملائكة أنبياء أتباع الأنبياء من العلماء والصالحين كلهم يوحدون كلهم يؤمنون بالإله كلهم يرفضون الرذيلة كلهم يحبون الفضيلة كلهم على جنب كلهم على إيمان باليوم الآخر كلهم على تعظيم لشأن الخالق الذي فطر كل هذا هو العقل. العقل شيء واحد ما يتجزأ ولا يختلف. إن معك شيء نصيب منه هذا هو اعتقادك وهذا هو نظرك. يقول أو يكثر بعد ذلك. الله أكبر. كلما دنوت من الله بزيادة الطاعات والعبادات ازداد نور عقلك قوي واتسع لك العقل. أيوة. فتجدهم على عقيدة واحدة من آدم إلى آخر مؤمن. الأنبياء كلهم أتباع الأنبياء كلهم على عقل هذا يعني بعد على مراتب ودرجات في العقل لكن شيء واحد ما يثمر العقل غير الإيمان غير الفضائل غير القيم ما يثمر غير هذا. يمكن عقل معصية ما يجي هذا عقل معصية. عقل مخالفة للرب ما يجي. العقل يهدي لعظمة الرب. العقل طاعة للإله جل جلاله وتعالى في علاه. قال طيب كيف احنا نجد بعض العلماء ما يعملون بعلمهم انت تقول العقل والعلم هو ذهو. قال اسمع كل علم معمول به مقدمته العقل. مقدمة كل علم معمول به العقل وشاهده الخشية من الله تعالى. هذا العلم المعمول بمقدمته العقل وشاهده الخشية من الله. أما العلم غير المعمول به هذا مقدمته الجهل وشاهده الهوى. فما أردنا بالعقل وبالعلم الجهل والهوى. هذا وإن سميته عندك علما وغير معمول به فإنما نسميه جهلا وشاهده الهوى. رأيت من اتخذ إلهه هوى. قال ولا يستحق الحافظ مثلا الحافظ للقرآن ونحو أن يسمى عالم على الحقيقة حتى يكون بعلم عامل إلا مجرد معلومات عنده. هذا مثل واحد يدخل معلومات في الكمبيوتر وبعدين يقول هذا الكمبيوتر من العلماء العارفين. يقول هذا علم مجرد تخزين معلومات. والإنسان هكذا كما عنده معلومات مخزنة ما هو عالم ولا هو من أهل العلم إلا أن يذوق العلم يعمل به. هذا العلم المعمول به العلم الصحيح المعمول به هذا هو العقل. من دون ذلك هذا التخزين كما تخزين الكمبيوتر بس ماشي علم ولا صاحبه عالم ولا صاحبه عارف ولا صاحبه ولي. هذا كمبيوتر بشري عنده ذهن يخزن فيه معلومات بس لا ذاقها ولا عمل بها ولا قام بحقها. والكمبيوتر أحسن منه لأنه غير مكلف ولا يدخل النار. هو بيدخل النار هذا ما بيدخل النار. الكمبيوتر أحسن منه وحتى في الظاهر أحسن منه عنده معلومات أكثر من اللي عند الإنسان هذا. إنما الإنسان جابها له الكمبيوتر واحد مسكين ما يجيب شيء الإنسان يدخلها فيه. سبحان الله. قال لا يستحق الحافظ ونسمى عالم حتى يكون بعلم عامل ولعبات تكليفاته حامل إلا حافظ غير عالم وشاهده. إنما يخشى الله من عباده إذا هو عالم لابد يخشى، ما يشي خشى ما يشي علم، فلا علم إلا بخشى وخوف. ها ومن لم يخف هو جاهل سخيف وليس بعالم ولا بإمام. حتى الشيطان عنده علم، ما بتقول للشيطان عالم بتغضي شيخ لك، هو شيخ اللي ما عندهم إلا صورة العلم، هو شيخ وهم قدوا وعنده معلومات كثير، بغيت يكلمك على كذا كذا تفسير يجيب لك دقائق عدو، بغيت يكلمك على كذا كذا حديث وشرح حديث، إبليس يعرف. ما ينفع هذا، ما ينفع هذا، تخزين معلومات، إلا عنده معلومات كثيرة والله، ما هو عالم، جاهل الجاهل، أبو الجهال، هو جاهل وأبو الجهال هذا إبليس، والمعلومات اللي عنده ما نفعته. ويقول لأصحابه ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، أنا كذاب وأنتم كذابين وكل كذب، الحق الله ورسوله خلاص، بس انتهينا أنا وياكم نار بس، باقي ماشي. إيش هذا؟ قال هذا هو، ضحك عليهم في الدنيا ضحك عليهم في الآخرة، وجهل ونار وبس، لا إله إلا الله. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا أسمومين بلعن بن بعورة فانسلخ منها فأتبعه شيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه ولكنه أخلد إلى التبع، أحب الثانيات الزائرات من شان الدنيا وروح. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم، كمثل الحمار يحمل أسفار، لهذا كان هذا يترحم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول إنه يبعث ثم وحده اسمه من دزيد، راح يبحث عن الإيمان والتوحيد، جالس اليهود وبعدين خرج، جالس النصارى وبعدين خرج، قال له واحد بعدين من علماء النصارى وقال أنت تبحث عن دين الحق، لأن هؤلاء اللي بريت عليهم كلهم في البيع حقهم وفي الكنائس ما هم على الحق، يعني هذا قال وجدتهم يعبدون الله ويشركون به، كيف هذا؟ قال له الدين الحق الآن أنت منين؟ قال له من الحجاز، من أرض العرب قريب مكة، قال هناك بيظهر الدين الحق، هناك الآن ظهر وبيظهر، النبي يحمل هذا الدين الحق، عبادة الله وحده لا شريك له. لقي النبي قبل الوحي، قبل نزول مجيء الإسلام، ولقي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه كان زيد بن حارثة، ويقول ما لقوا مكة؟ النبي سأله قوم، قال ما عملت بهم شيء لكن رأيتهم على باطل والدلال يعبدون الأصنام متكتب، وذهبت أبحث عن هذا الدين، وقالوا لي وقالوا لي، وحتى جيت إلى عند هذا قال له هذا كلهم على باطل، وإنه ارجع إلى بلدك فإن في بلدك سيظهر النبي. النبي قدامه، النبي يعلم، ما عنده إذن، ما نزل الوحي عليه عدو، ما جاء وقت الرسالة، فكت فكت أن النبي بيجي في هذا البلد واتبعه، فذهب بعد ذلك، توفي قبل نزول الوحي. قال النبي أنه يبعث يوم القيامة أمة واحدة، يعني مات على التوحيد، أمة واحدة مؤمن، ولقين لو كان عرف أنه هو ذا النبي بيكب عليه ما عرف، وحتى كان جالس وبعدين جاءوا بطعام، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما إيش هذا؟ قالوا إنه ذبحناه للنصب، قال لا آكل ما ذبح للنصب، هذا قبل الوحي، هذا قبل الوحي. قال وذا يسمع فرح بكلامه، لما شاف كلامه فرح بكلامه، قال أنا بحثت على الدين ورجي رحت أنا وما هو داري إن هذا الكنز اللي قدامه هو نفسه صلى بيكب عليه، ولكن نفعه هذا الصدق في البحث والطلب، وقال للنبي شهد له بالخير أن يبعث يوم القيامة أمة واحدة. والد سعيد بن زيد اسمه زيد بن نفيل، زيد بن نفيل عليه رحمة الله. سبحان الله، يهدي الله لنوره من يشاء. ومثل الذين حملوا التوراة ثم مثل اليهود هؤلاء ثم لم يحملوها، ما قاموا بحقها والعملها، كمثل الحمار يحمل أسفار، فإذا حملنا الحمار كتب ممتازة من كتب علم وغزير، إيش يرجع الحمار؟ محل حمار هذا، ما تقول رجع عالم ولا إيش؟ لا لا، قالوا هذولا كما كمثل الحمار يحمله أسفار، لا إله إلا الله. وليس مرادنا من مقدمت علمه الجهل وخاتمته الهواء. هؤلاء لم تصنح لهم من سوانح العقل سانحة، ما هم عقلاء ولا استنشقوا من روائح رائحة. العقل عند محمد، والعقل عند الأنبياء والمرسلين وتابعيهم، الله يجعلنا من تابعيهم بإحسان. هناك العقل كله، الله أكبر، العقل هم أولو الألباب. إذا أن وصلنا قوله وأدعى مسائلك إلى الجواب، أملأ قلوبنا بمحبته وأنعم علينا بقربه وسقنا من شرابه وتولنا به في جميع أحوالنا ولا تكلنا إلى أنفسنا أحد من خلق طرفة عين وحفينا سنته وسيرته وهديه وشريعته الغرة وارزقنا خدمتها في الورى وأصلح لنا يا مولانا سرنا والنجوى وحققنا بحقائق التقوى وارفعنا إلى أعلى مراتب القرب منك والدنو إليك وظهر عنك وإخلاص لوجهك الكريم وصدقي معك وكمال العافية وشفاء التام الرحيم محمد بن عبد الله بن عبد القادر الحداد. وإن الله يشفي شفاءً تعوذ بحكم مرضانا ومرضى المسلمين، وأن الله يشفي مرضاهم ويعافي مبتلاهم ويجمع الهدى شملهم، وإن يجعلنا في خيرة الأخيار ويدفع عنا الشرور شرائحنا من جميع المضار ويفرق كروب أهل الإسلام والإيمان. سمنا بأكمل الحسنى والإحسان ورضوا عنا إلى حضرة النبي محمد.